إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان الأمانة. الأمانة جوهر الدين وحقيقة الإسلام وعنوان المؤمن وصفة الموحد، وهي ضد الخيانة، وهي أن يحفظ المرء ما استودع وأن يقوم بحفظ ما وكل إليه من الأعمال والأمانات على خير وجه وأكمله وأتمه. والأمانة تعني الرقابة الذاتية والمبادرة لأداء العمل على أتم وجه، ثم هي لا تقف عند الأمور المحسوسة بل تمتد إلى الأمور المعنوية كأمانة الرأي والفكر وما شابه ذلك، كل هذا تمتد إليه الأمانة. وتطلق الأمانة على التكليف وعلى إتقان العمل وعلى الضمير وعلى اختيار الأصلح، وتطلق الأمانة كذلك على الودائع. والأمانة في إطلاقها العام تشمل الدين كله، وربما تطلق خصوصا على الودائع. وأداء الأمانة له فضائل كثيرة وأهميته عالية وفضله كبير عند الله عز وجل، ومن ذلك ما يلي: أولا، أداء الأمانة طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تبارك وتعالى بأداء الأمانات. وفي حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: وهذا عام في كل الأمانات التي تقع بين العبد وبين الله عز وجل، كأداء الصلوات والصيام والحج والعمرة وما إلى ذلك مما لا اطلاع للعباد عليه ولا رقابة للعباد عليه فيما بين العبد وبين الله. وكذلك الأمانة التي تكون بين العبد وبين الناس فيما لا بينة عليه ولا كتابة، عليه أن يؤدي الأمانات في ذلك، فإذا لم يؤدها في الدنيا أخذت منه في الآخرة. فأداء الأمانة طاعة لله عز وجل الذي أمرنا بأداء الأمانات، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد أخذ بهذا الحديث جماعة من أهل العلم، فرأوا أن من له حق عند إنسان فوقع في يديه مال له، ينبغي عليه أن يؤدي له هذا المال وأن يطالبه بحقه لأنه استأمنه عليه.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن من له حق عند إنسان فوقع له مال في يده يجوز له أن يأخذ حقه من هذا المال. والذين منعوا ذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ثانيا، أداء الأمانة نجاة من الظلم والجهل، كما قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أقوال العلماء في تفسير الأمانة في الآية، ثم قال: ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها، إذ هي راجعة إلى التكليف وإلى قبول الأوامر والنواهي وامتثالها، وإلى أن من قبلها أثيب ومن ردها عوقب. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان مع كونه ظلوما جهولا إلا من سلم الله عز وجل وأعانه. هذا حاصل كلامه رحمه الله، فاستفيد منه أن أداء الأمانة نجاة من وصف الإنسان بالظلم والجهل إذا أدى الأمانة التي كلفه الله تعالى بها، وإذا أطاع أوامر الله واجتنب ما نهى الله عنه. ثالثا، أداء الأمانة نجاة من وصف المرء بالنفاق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فاستفيد من هذا أن من خصال النفاق الخيانة، فمن أدى الأمانة ولم يخنها نجاه الله عز وجل من هذه الصفة. رابعا، أداء الأمانة نجاة من ضدها، وهي الخيانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنهى الله تعالى عن الخيانة فيما بين العبد وبين الله، وفيما بين العبد وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيما بين العبد وبين الناس. قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا كان بينك وبين قوم عهد فخفت خيانتهم فلا تبادرهم بالخيانة ولا تبادرهم بالاعتداء، وأرسل لهم أو قل لهم: لا عهد بيننا وبينكم، لأن الله تعالى لا يحب الخائنين. وقال الله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. خامسا، في أداء الأمانة نجاة على الصراط، كما في حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيذهبون إلى آدم فيقولون: استفتح لنا الجنة. فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله عز وجل. فيذهبون إلى إبراهيم، فيقول إبراهيم عليه السلام: لست لها، إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني من وراء حجاب. اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله. فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقولون له: استفتح لنا الجنة. فيقول: لست لها. اذهبوا إلى عيسى فيقول: لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤذن له فيقوم، وترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. يعني أن من قام بحق الأمانة والرحم نجا. ترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. قال: ثم يمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق يذهب ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وكشد الرجال. كشد الرجال يعني كاجتهاد الرجال في السير بسرعة. قال: تجري بهم أعمالهم، يعني الذي يجري بالناس على الصراط هو العمل، ليست قوته البدنية في الدنيا ولا بصره ولا عدوه ولا صحته، إنما الذي يجري بالناس على الصراط أعمالهم. قال: ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، فيجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحفا، وعلى الصراط كلاليب تأخذ، وعلى حافتي الصراط كلاليب تأخذ من أمرت بأخذه. قال: فمخدوش ناج ومكدوس في النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. فاستفيد من هذا أن أداء الأمانة نجاة على الصراط. وأداء الأمانة وهي السادسة حفظ لدين الله عز وجل، كما في حديث أنس: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وأداء الأمانة صفة جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين. وأداء الأمانة صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر الله تعالى عن أنبيائه في كتابه أنهم كان منهم من يقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين، إني لكم رسول أمين. فالله تعالى وصف أنبياءه بالأمانة، ووصف أصحاب الأنبياء بالأمانة، كما في قصة سليمان عليه السلام. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوصف هو بالأمانة بين العرب قبل بعثته، ويوصف أصحابه بالأمانة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ويقول صلى الله عليه وسلم في عثمان رضي الله عنه: عليكم بالأمين وأصحابه، ويشير إلى عثمان. وفي حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. هذه أمانة اتصف بها هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال: فلو اشترى التراب لربح فيه، بعد دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأداء الأمانة صفة المؤمنين الذين يسكنون الفردوس الأعلى، كما ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون، ذكر صفات المؤمنين ثم قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ثم ذكر في جزائهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي سورة المعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم قال أولئك في جنات مكرمون. فذكر الله تعالى أن من صفات المؤمنين الذين يكرمون في الجنة ويكرمون بسكن الفردوس الأعلى أنهم يؤدون الأمانات. فأداء الأمانة سبيل من سبل الجنة، وأداء الأمانة يصل بصاحبه إلى درجة لم يكن يصل إليها بماله ولا بعمله، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي يؤدي ما وكل إليه طيبة نفسه أحد المتصدقين. هذا الخازن لا مال له ولكنه أمين يؤدي ما أسند إليه ونفسه طيبة، فله أجر المتصدق، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وضياع الأمانة إيذان بقرب الساعة وخراب الدنيا وزوال العالم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس، فجاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم لم يسمع ما قال، وقال بعض القوم بل سمع ما قال فكره ما قال. وفي هذا فائدة سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. قال بعض القوم لم يسمع ما قال، وقال بعض القوم بل سمع ما قال فكره ما قال. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا يا رسول الله وما إضاعتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر، أي إذا أسند الأمر، إذا وضع الرجل في غير مكانه المناسب ونزع الرجل المناسب من مكانه، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، وقوله صلى الله عليه وسلم ستكون سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ما هذان الحديثان؟ قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة فيظل أو فيبقى أثرها مثل المجل، وفسر المجل بقوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، يعني أن الرجل إذا جاء الجمر أو الشيء الساخن على جلده على فخذه فإن جلده ينتفخ منتبرا يعني عاليا، فالذي يراه من بعيد ربما يتوهم أنه سمن أو أنه صحة وعافية، فتراه منتبرا فإذا اقتربت منه ونظرت وتحققت فإذا هو ليس فيه شيء، لم يبقى شيء من الأمانة في جذر قلوب الرجال أو في قلوب الرجال إلا مثل هذا. قال فيصبح الناس يتبايعون، يعني يبيع بعضهم لبعض، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني من قلة الأمناء يذكر الناس الرجل الأمين في قبيلة فلان أو في بلدة فلان، يقولون إن في بني فلان رجلا أمينا. هذا شيء عجيب. قال ويقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. الله المستعان. وما أكثر مثل هذا في هذه الأيام، أن يمدح أناس وأن يرفعوا على الرؤوس وأن يشار إليهم بالبنان وأمر الإيمان لا يعلمه إلا الله. قال وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. قال ولقد أتى علي زمان وما كنت أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، يعني رده علي دينه، إن كان عليه دين أو مال يأتيني به دينه، ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فما عدت أبايع إلا فلانا وفلانا. وهذا كلام حذيفة، فلله دره كيف لو رأى زماننا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وهذا موافق لآخر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه يقول أما اليوم فلم أعد أبايع إلا فلانا وفلانا. وفي حديث ابن عمر إنما الناس كإبل مئة، يعني كمئة من الإبل تريد أن تبحث فيها عن راحلة وطيئة ذليلة سهلة تريحك في السفر، سهلة في طعامها، سهلة في درها، في كل شيء، كإبل مئة، مئة من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا حال الناس والله المستعان. وينبغي على المرء أن يعي هذا وأن يفهم هذا، وألا يكلف نفسه أن يطلب من الناس كل طيب وأن يجد من الناس كل حسن، فإنه يوطن نفسه على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال الناس، وهو الناطق عن الوحي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذه بعض فضائل أداء الأمانة وهي كثيرة، وأذكر لكم الآن مثالين بشيء من التفصيل عن أداء الأمانة، وهذا ليس على سبيل الاستيعاب وإنما هو على سبيل التمثيل فقط. أولا أمانة العمل والوظيفة، العمل والوظيفة الذي يعمل فيه الإنسان، كيف يؤدي المرء أمانة العمل والوظيفة؟ أي إنسان يعمل في عمل يتقاضى عليه أجرا، يريد أن يتقاضى الأجر كاملا، فإذا خصم منه شيء من الأجر فإنه يسأل لماذا خصم الأجر؟ فإذا كان يريد أن يتقاضى أجره كاملا على الوجه الذي ينبغي، وهذا ليس بعيب، فينبغي عليه أن يؤدي حق العمل كاملا وأن يؤدي الأمانة في العمل. والسؤال كيف تؤدى الأمانة في العمل؟ والجواب أولا أن يؤدي عمله مخلصا لوجه الله عز وجل، وأن يجتهد فيه قدر استطاعته لينال الأجر من الله. يعني أن المرء عندما يؤدي عمله لابد وأن يستصحب النية الصادقة والإخلاص لوجه الله، هذا أولا، حتى لا يكون عمله قاصرا على الأجر الدنيوي فقط، بل يمتد نظره إلى ما هو أبعد من ذلك إلى أجر الآخرة. ثانيا أن يحافظ على وقت العمل، فلا ينفق وقت العمل في غير العمل، لا ينفق وقت العمل في غير العمل، كما كتب بعض العلماء إلى بعض الوزراء ينصحه، قال له اعلم يا صدر الدين أن آحاد الرعية من العامة مخيرين في القاصد والوافد، إن شاءوا وصلوا وإن شاءوا فصلوا. وأما من توشح بإمارة فليس مخيرا في القاصد والوافد، لأن من كان على البرية أمير فهو في الحقيقة أجير، فقد باع زمنه وقبض ثمنه، لم يبق له من نهاره ما يتصرف فيه باختياره، فلا يصلي نفلا ولا يدخل معتكفا، لأن هذا فضل وذاك فرض لازم. ومعنى هذا أنه إذا كان المرء في عمل موقت بوقت له بداية ونهاية، فمقتضى الأمانة التي لا خيار لنا فيها، لا خيار أن تكون أمينا أو ألا تكون أمينا، لا بد أن تكون أمينا، لأن معنى كونك مؤمنا أن تكون أمينا، لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذه مسألة لا اختيار فيها، لا خيار في أن تكون أمينا أو ألا تكون أمينا ما دمت مؤمنا. فمقتضى الأمانة يحتم عليك أن تحضر وقت العمل وأن تنفذ العمل على الوجه الذي ينبغي، فإن الله تعالى ذم المطففين فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتال أجره، إذا قبض أجره أخذه وافيا، بل يطالب بالأحسن وبتحسين مستوى المعيشة، ثم تذهب إليه في مصلحته في العمل الذي يعمل فيه، ربما لا تجد العامل أصلا، وربما تجد العامل بوجه عبوس قمطرير يا ليته لم يوجد أصلا، حتى قابل الناس بهذا الوجه وعامل الناس بهذه المعاملة، فإذا به يضيع وقت العمل، وإذا حضر لا يؤدي العمل على الوجه الذي ينبغي. فالأمر الثاني في أداء أمانة العمل والوظيفة الحفاظ على الوقت. الأمر الثالث، ينبغي على العامل أن يعلم أن كبار الموظفين والمسؤولين قدوة لصغارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمهما كان الكبار منضبطين كان من تحت أيديهم منضبطون كذلك. وهذا أمر، كان من تحت أيديهم منضبطين، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأننا أحيانا نكلم بعض الناس في إتقان العمل وفي الحضور وفي الامتثال الذي ينبغي، فيتعلل ويقول: ما هي خربانة من فوق، ما تعدلوها من فوق، يعني هي جت علينا احنا. وهذا كلام لا يعفيه، وهذا كلام لا يعفيه من المسؤولية، حتى ولو كان المسؤولون الكبار فوقه أفسدوا في الأرض. فينبغي على كل من كان في مكان أن يحسن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا يعم كبار المسؤولين وصغار المسؤولين. رابعا، ينبغي على العامل والموظف أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به من النصيحة والإخلاص لهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. خامسا، ينبغي على العامل والموظف أن يكون عفيفا، لا يقبل الرشوة ولو باسم الهدية. قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعده فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه أنه استعمل رجلا من الأزد على الصدقات، فجاء الرجل بالصدقات، بجمع الصدقات، فقال: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال الرجل منكم أستعمله على العمل مما ولاني الله فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، هل لا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ هذا المندوب الذي يعمل في شركة، أو سواء مندوب مشتريات أو مندوب مبيعات أو ما شابه ذلك، أو هذا الذي يقف في المخازن في أي شركة من الشركات، يأتي إليه الناس بالهدايا أو يعطيه الناس إكرامية مثلا قبل العمل، وهذا مما يكسر العين ويستحي منه المرء. فإذا دوم عليه مرة ومرة ومرة ضاعت بعد ذلك هيبته، وما استطاع أن يصرح بأن هذا باطل وأن هذا حق وأن هذا فاسد وأن هذا صالح وأن هذه العينة لا تصلح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا بغير حقه جاء به يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدكم، يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه إلى السماء حتى رؤي بياض إبطيه وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يأتي أو يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أنقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وذكر البعير وذكر الفرس وذكر الشاه وذكر العبد وذكر الثياب وذكر الصامت وفي يعني الأموال الذهب والفضة والفلوس، ثم يقول في كل هذا يقول: يا رسول الله أنقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وفي حديث علي بن عميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أراه الآن أو كأني أراه أو كأني أنظر إليه، قال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أنا لا أعمل. قال: وما ذاك أو وما شأنك؟ فقال: يا رسول الله قلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. فالذي ينبغي على العامل والموظف أن يكون أمينا، وأن يكف عن فتح الأدراج، وأن يكف عن طلب الإكراميات، وأن يكف عن تعطيل مصالح الناس حتى يهدى إليه وحتى يعطى، وأن يكف عن أن يسمع كلمة من نشبر كلمته، لا بد أن يكف عن انتظار سماع هذه الكلمة من نشبر كلمته حتى تكون مقدمة بين يدي ما يعمله حتى يأخذ ما يريد. ينبغي على العامل أن يكف عن هذا كله، وينبغي عليه كذلك إذا أعطي شيئا لأجل العمل أن يرجع به إلى صاحب العمل، فإن علم أن صاحب العمل يوافق على ذلك فبها، وإلا فلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالمثال الثاني أمانة العمر. المثال الأول كان عن أمانة العمل والوظيفة، المثال الثاني أمانة العمر. العمر أمانة، وهو وعاء ينبغي على المرء أن يملأه بطاعة الله وبتقوى الله جل وعلا. والإنسان منا يؤدي أمانة العمر في اتجاهات ثلاث. الاتجاه الأول أمانة العمر فيما بينك وبين الله، من الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وسائر الأعمال التي تكون فيما بينك وبين الله، هذه أمانة. الاتجاه الثاني أمانة العمر فيما بينك وبين الناس، وهذا له أمثلة كثيرة، فمنه أمانة الوالدين، فوالداك عندك أمانة، وأمانة الأولاد، فأولادك عندك أمانة، أمانة الزوجة، فزوجتك عندك أمانة، أمانة الزوج، فالزوج وعرضه وماله عند زوجته أمانة، والأمانة من صفة الزوجة الصالحة القانتة العابدة. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. كما أن الأمانة من مؤهلات العمل والوظيفة، فالذي يريد أن يعمل عملا لابد أن يكون أمينا. وهناك أمر قلت سأذكره وفات معاده، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل: متى الساعة؟ فمضى ولم يرد عليه. وهذا فيه أدب من آداب الموظف والعامل، وشكل من أشكال تأدية الأمانة في العمل والوظيفة. أنا الآن رجعت إلى النقطة السابقة. قال العلماء: في هذا دليل على أن الموظف يقدم الأول فالأول، الذي جاء أولا يتقدم أولا، والذي جاء متأخرا يتأخر بعد الذي جاء أولا. أخذوا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الرجل حتى مضى في حديثه، وهذا عام سواء كان في الأعمال والمصالح أو في الإجابة على الأسئلة أو ما شابه ذلك. أعود إلى أمانة الوقت، أمانة العمر فيما بينك وبين الناس، أمانة الوالدين، الأولاد، الزوج، الزوجة، الأمانة فيما بينك وبين ولي الأمر، الأمانة فيما بينك وبين ولي الأمر تكمن في أمور، منها طاعته في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، أما إذا أمر بمعروف فإنه يجب أن يطاع. والأمانة بينك وبين ولي الأمر تتمثل في الدعاء له. قال البربهاري رحمه الله تعالى وهو متوفى سنة 329 هجرية، قال: فإذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر، يدعو للسلطان، قال: فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذا الكلام يقوله وهو متوفى سنة 329 هجرية، قبل الثورات التي تقوم في هذا العصر وقبل كل شيء. فحق ولي الأمر أن تدعو له. وقد ورد عن كثير من علماء الأمة: لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها لسلطان المسلمين. وذلك لأن السلطان إذا صالح صالح حال العباد بذلك إن شاء الله، مع انصلاح أحوال العلماء، فهما صنفان من الناس، إذا انصلحوا انصلحت أحوال العباد والبلاد، العلماء والأمراء. ومن الأمانة فيما بينك وبين الناس أن تخلص لهم، وأن تحب لهم الخير، وألا تحتكر السلع والأطعمة في أحوال الشدة إن كنت تاجرا أو موسرا. فمن التجار والموسرين من يقوم في بعض الأوقات كهذه، يعلم أن السلعة الفلانية سيتم رفع سعرها بعد عدة أيام، فيقوم بجمع ما عنده من المال لشراء هذه السلعة وجعلها في المخازن. بل بعضهم يقول: يا فلان عندك مال، هات لي الفلوس اللي معاك وأنا أشتري لك به الشيء الفلاني، والمكسب بالنصف، الربح بالنصف. فيبدأ بجمع هذه السلعة سواء كان الطعام أو أي مواد أخرى يحتاج إليها الناس في زمان شدة. من احتكر فهو خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فهو آثم. وفي سنن ابن ماجه وإسناده فيه ضعف أنه قال: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله تعالى بالجذام والبرص. فلا ينبغي على المسلم الأمين، أو لا يجوز للمسلم الأمين، وليس من حقه أن يحتكر على المسلمين أي مواد في أوقات الشدة. أما شراء السلع في غير أوقات الشدة وجعلها عنده حتى تتحرك السوق فهذا ليس من الاحتكار. ومن الأمانة فيما بينك وبين الناس أمانة الودائع، فإذا استودعت وديعة فأدها. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. الاتجاه الثالث في أمانة العمر الأمانة فيما بينك وبين نفسك. فالعين أمانة، واللسان أمانة، واليد أمانة، والقدم أمانة، والبطن أمانة، والفرج أمانة، كل أعضاء جسمك أمانة، فلا تضيع هذه الأمانة، لا تنظر بعينك إلا إلى ما أحل الله، ولا تسمع بأذنك إلا ما أحل الله، فإنها أمانة. يعني هذه العين لها مدة من الزمن تبصر بها، ثم يأتي قدر الله تعالى في وقت، فإما أن يموت المرء وإما أن يبقى حيا ولا يبصر. هذه المدة التي يبصر فيها المرء بعينه مكلف فيها أن يبصر ما أباح الله له، وأن يغض بصره عن المحرمات، هذا هو محل الأمانة. كذلك الأذن، كذلك البطن، كذلك الفرج، كذلك سائر الأعضاء. فيا أخي الحبيب، الأمانة تشمل الدين والدنيا، ولا انصلاح لأحوالنا على الخصوص، ولا لأحوال الأمة على العموم، إلا إذا امتثلنا لأمر الله تعالى في أداء الأمانة، سواء كانت فيما بيننا وبين الله، أو كانت فيما بيننا وبين العباد، أو كانت فيما بيننا وبين أنفسنا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على أداء الأمانة، وأن يجنبنا العجز والخيانة. اللهم أعنا على أداء الأمانة، وجنبنا العجز والخيانة. اللهم اجعلنا من عبيدك الأمناء الأتقياء البررة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واصرف عنا ولاية الأشرار يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اكفنا شر المنافقين والأعداء في داخل البلاد وخارجها بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اكفنا شر أعداء الأمة في داخل البلاد وخارجها بما شئت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اجعل مصر وسائر البلاد بلاد المسلمين أمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.